بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، سورة الحجرات سورة مدنية بالإجماع. ومعرفة المكي والمدني يعد من العلوم التي تحتاج إلى مزيد من عناية ودراسة، لأن القرائن التي جعلها أهل العلم فصلا بين المكي والمدني تحتاج إلى تأمل. قولهم بأن السورة إذا كان فيها يا أيها الناس فهي مكية، وإذا كان فيها يا أيها الذين آمنوا كانت مدنية. هذا قانون ليس بصواب، فإن هناك سورا فيها يا أيها الناس وهي مدنية كسورة البقرة، فدل ذلك على أن هذا الفصل ليس بفصل. ويغلب على ظني أن مسألة المكي والمدني ليس فيها فصل، وإنما ترجع إلى القرائن التي تحف بالسورة أو بالآية، فربما تكون السورة مكية وبعض آياتها مدني، أو يكون العكس فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتب الآي، فكان يقول اجعلوا آية كذا في السورة التي فيها كذا وكذا، فلا يغرب أن يكون المتأخر مجموعا إلى المتقدم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من السور التي أجمع أهل العلم قاطبة على مكان نزولها سورة الحجرات. والحجرات جمع حجرة، وهو المكان المغلق الذي يهيأ للمبيت والسكنى. ويقصد بالحجرات هنا حجرات النبي عليه الصلاة والسلام بأزواجه رضي الله تعالى عنهن. فإذا كانت الحجرات مذكورات فدل ذلك على شرف من سكنهن، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة ومن المسجد كانت الخطوة التالية أن بنى الحجرات، وهنا لفتة مهمة، وهي أنه بنى الحجرات قبل بنائه بالزوجات، وهذا إشارة إلى أن الشاب إذا أراد أن يتزوج لابد أن يعد للأمر قبله، لكن يذهب للزواج معك إيه يا ابني، يقول معي الستر، الستر مطلوب، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. وهذه السورة تكرر فيها لفظ النداء 5 مرات، 5 مرات تكرر فيها لفظ النداء يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء مع ما فيه من التأنيس فيه تذكير بالإيمان، وهو المرغوب الذي ينبغي أن يقصده المسلم، فالإيمان أعظم من الإسلام. ولذلك كان لفظ المؤمن هو لفظ التزكية دون لفظ المسلم، ولذلك لا يقال أنا مسلم إن شاء الله، ولكن يقال أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه الآيات الأول من سورة الحجرات نزلت في شأن وفد بني تميم عندما أتوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يؤمر عليهم رجل. والحديث أصله في البخاري وفي مسلم وعند الترمذي. فقال أبو بكر مر فلانا أو مروا فلانا، وقال عمر بل فلان، فتلاحيا واختلفا فارتفعت أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم حكم رسول الله ولا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام في القضية. وهؤلاء الوفد عندما أتوا إلى المسجد نادوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينادوا عليه بما ينبغي أن يكون عليه اللفظ من الأدب والإجلال، وإنما قالوا اخرج إلينا يا محمد، كما ينادي بعضهم بعضا، يا محمد يا زيد يا عمرو، ولكن لم يقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. فخاطبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يخاطب بعضهم بعضا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ولم يعنفهم، ولكن نزل القرآن بيانا في تأديبهم. فلما علم الصحابة ما فعلوه من الحكم والأمر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام خفضوا أصواتهم، فمدحهم ربنا عز وجل لسرعة إجابتهم. وفي ذلك وفي غيره نزلت هذه الآيات كما سيكون البيان بعد قليل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. هذا تأنيث، لأن الإنسان إذا أراد أن يجذب قلب المخاطب خاطبه بكل لفظ ممدوح. يعني لما تيجي تكلم واحد وعاوز ان هو يقبل كلامك، ما تقولش تعالى يا بني ادم انت، تعالى يا بني ادم انت، لكن تقول تعالى يا حبيبي، تعالى ايها الرجل الفاضل، يا صاحب الوجه الطيب، يا من مثلك لا ياتي الا بكل خير. كل هذه الالفاظ تخليه يستجيب لك، تعالى يا جدع انت، تعالى يا بني ادم، تعالى يا اللي ما بتفهمش. ده كل ذلك يصرفه عن قبول الخبر. إذا كان ربنا عز وجل يؤنس عباده ليقبلوا خبره وخطابه، فما بالك بالعبد إذا خاطب العبد. إذن أولى في خطاب الدعوة عندما نكلم الناس أن نخاطبهم بالألفاظ التي بها يأنسون، فيكون ذلك أرجى إلى قبول الدعوة. وبعد النداء لابد من أن يوجد منادى به. ماذا أسلوب النداء؟ في منادي، والمنادي غالبا يكون محذوفا، وبعدين في هناك أداة نداء يا أو أي، أو يمكن أن تحذف أداة النداء. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، يوسف النداء محذوف والتقدير يا يوسف يا يوسف. طيب، ثم بعد ذلك المنادى عليه اللي هم مين؟ المؤمنين أو الناس أو الفرد، يا إبراهيم أعرض عن هذا. فالمنادى عليه هو إبراهيم فرد، وقد يكون طائفة أو جماعة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. ثم بعد ذلك المنادى به، المنادى به اللي هو الجملة الطلبية اللي هو الأمر أو النهي، يا إبراهيم أعرض، إذن هذا نهي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذن هذا طلب أمر، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، هذا إيه؟ نهي. فغالبا بعد النداء يكون الإيه؟ الطلب. الطلب إما أمر أو نهي أو استفهام، أمر أو نهي أو استفهام. يا محمد، هل قرأت القرآن؟ إذا أتى بعد النداء ماذا؟ استفهام، فالاستفهام طلبي. فهنا الأمر لا تقدموا، أو الطلب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا هذا نهي، أي لا تحكموا بحكم أو تقولوا قولا أو تفعلوا فعلا دون أن يوجد لكم أو أن يحصل لديكم نص من الله ورسوله. إذن الأصل في دين الله عز وجل التوقيف، الإنسان يقف لغاية لما يجيله الأمر أو النهي يبدأ أنه يتصرف، لكن أن يتقدم بكلام أو بفعل دون أن يوجد لديه نص، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا خلاف الوحي المنزل من السماء. أمر عجيب جدا عندما تجد أن الناس يتقدمون بين يدي الله ورسوله ويخالفون الوحي وهو وحي صدق. فإن الوحي إما أن يكون أو الشرع قد يكون شرعا منزلا، وهو الوحي منزل من السماء، الكتاب وصحيح السنة هذا شرع منزل، وإما أن يكون الشرع مؤولا. الشرع المؤول اجتهادات أهل العلماء أو اجتهادات العلماء في فهم النصوص، ده شرع مؤول، مؤول يعني قائم على الاجتهاد، وبالتالي تسميته شرعا هذا توسع، هذا توسع، وإنما سمي شرعا لتعلقه بالنص. وهناك شرع مبدل، إن احنا بنجيبه عشان نستبدل به شرع ربنا عز وجل، ده شرع مبدل. شرع المبدل هذا كفر بلا مراء، قولا واحدا، قولا واحدا هذا كفر بلا مراء، لأنه يتضمن أن شرع الله عز وجل المنزل غير حقيق بأن يسود وأن يقود. طيب، اجتهادات العلماء، تأويلات العلماء، تفسيرات العلماء ليست شرعا منزلا، ولذلك من الخطأ ان احنا نجيب حتة من المذهب المالكي نقول نجوز على المذهب الحنفي، ونطلق على المذهب المالكي، ونتوضأ على المذهب الشافعي، ونصلي على المذهب الحنبلي، يا إله، كان دين ربنا عز وجل مجموعة من اجتهادات أهل العلم. لا، ولكن ينبغي أن دين الله عز وجل بالشرع المنزل. ولذلك يقول لك قانون كذا مستمد من الشريعة الإسلامية، تيجي تقرأ الشريعة الإسلامية تجد كلها أقوال الفقهاء والمذاهب. الله، طب فين الأدلة؟ أين الكتاب؟ أين السنة؟ أين الإجماع؟ لا تجد لذلك أثر، لا تجد لذلك أثر. إنهم يقنصون ويهجمون على رخص العلماء وأرباب المذاهب، فيأخذون بكل مسألة الرخص فيها، فيجمعون الرخص ويجعلون من مجموع هذه الرخص شرعا يدينون الله تعالى به وفق أهوائه. ده ما ينفعش، وهذا لا يجوز. وإن تعجب فعجب لهؤلاء النصارى، يعني هناك أحكام نهائية، أحكام نهائية قضى بها محكمة القضاء الإداري، وبعدين بعدها مجلس الدولة، أنه يجوز للنصارى أن يتزوجوا الزواج الثاني، النصارى يجوز الزواج الثاني. النصارى عندهم يزني ولا تزوج زوجة ثانية، ولو تزوج زوجة ثانية يبقى هذا يسمى زواج مدني ليس زواجا رسميا. الزواج الرسمي الذي يكون على يد كاهن تباركه الكنيسة عشان تنزل عليهم رحمة الرب، عشان الرب يوافق على الزواج ده لابد الأسيس يبخرهم كده. لو تم الزواج في الكنيسة والكاهن قعد بقى يمشي بينهم بالبخور، وطبعا وجلس مع العريس شوية لوحده وجلس مع العروسة، وده هو المقصود شوية الواحد إذا حيدة برضك وبارك المسألة، هذا زواج يباركه الرب. طيب لو ما تمش الزواج في الكنيسة بهذه الصورة، إذن هذا زواج غير شرعي لا يباركه الرب ولا يعترفون به، لا يعترفون به. العجيب إن شنو ده يقول لك أننا لن أقبل هذا الحكم لأنه يخالف تعاليم الإنجيل، ولا توجد أي قوة على وجه الأرض تجعلني لا أتمسك بتعاليم الإنجيل، مفيش قوة على وجه الأرض يا إلهي. بينما نحن نحارب النقاب ونحارب الختان ونحارب السنة، والعلمانيون العفنون يعني يفعلون الأفاعيل، ونقول أن هذه حرية وهذه ديمقراطية، لابد من حرية الفكر، لابد من التحرر، بأن هؤلاء الظلاميين يريدون أن يعيشون في القرون المتخلفة. طيب لماذا لا يقولون ذلك عن شنودة مثلا؟ لا يجرؤ علماني أن يقول عليه كلمة واحدة. أين احترام أحكام القانون وسيادة الدستور؟ إنه يجعل الدستور وأحكام القانون تحتا عليه، ويقول بأعلى صوت لا توجد قوة على وجه الأرض، مش الحكومة بس، لا حكومة ولا غير حكومة. إذن هو أقوى وأعلى من أي قوة، لأنه مستمسك بتعاليم الإنجيل. ما هو الإنجيل الذي هو يتمسك به؟ إنه إنجيل باطل، ومع ذلك هم يتمسكون بباطلهم. فأولى وأولى أن نتمسك نحن بالحق الذي شهد له ربنا عز وجل. ولذلك قال الله: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن خالفتم فاتقوا الله، إن الله سميع، سميع لأقوالكم، عليم بأقوالكم وأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سبحان الله، هذا في الدنيا، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري أن ثابت ابن قيس ابن شماس كان جهوري الصوت، عالي الصوت، فلما نزلت هذه الآية انقطع في بيته، انقطع في بيته، وظن أنه مقصود بهذه الآية أن عمله قد حبط، لأن صوته عال، فإذا تكلم على صوته على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة مع أنهم بالمئين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم جميعا، فلما تخلف وافتقده رسول الله سأل عنه رسول الله: أين ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يقول كذا وكذا. قال: أخبروه أنه ليس من هؤلاء، بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فكانت هذه من أعظم البشريات لهذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس. ويجوز أن يرفع الصوت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة أو ضرورة، لحاجة أو لضرورة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس: صح بالناس، وذلك في يوم حنين، وكان جهوري الصوت فنادى بالناس. إذن هذا على صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لسبب أو لحاجة. في يوم حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرير ابن عبد الله: استنصت لي الناس، استنصت لي الناس. فكان يتلو ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بصوت عال، ولكن بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أن الصوت إذا كان لسبب أو لحاجة جاز، يعني الصوت العالي بين أهل الفضل إذا كان لسبب أو حاجة جاز. أما إذا كان الصوت عليهم عاليا لغير سبب أو حاجة فإن هذا غير صحيح ولا يجوز. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع أخيه فلابد أن يسمعه، لا أن يعلو صوته عليه. فهذا أولى وأولى أن يكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا على صوتكم على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يتضمن التجاوز وعدم الأدب، وقد يشعر منه التجرؤ على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاستخفاف بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله: أن تحبط أعمالكم، أي هذه الصورة قد تكون سببا لحبوط العمل وأنتم لا تشعرون. جملة حالية، قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتفقد حاله، أن يتفقد حاله. ثم قال الله: إن الذين يغضون أصواتهم هذا في أبي بكر وفي عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه بعد أن نزلت هذه الآية يذكر أن عمر، وهذا الأثر عند البخاري، كان لا يسمع له صوت حتى يستفهم. يا سبحان الله، يعني لما النبي يكون قاعد من شدة خفض صوت عمر، معناه في الأصل صوته إيه؟ صوته عالي. يعني بعض الناس يكلمك صوته يعلي جدا، تقول يا اخوات صوتك، ولك اعمل ايه؟ دعتي انا كده صوتي عالي كده، انا كده صوتي عالي. لا، الانسان لابد ان يتدرب على خفض الصوت والا يعلي صوته الا لسبب او لضرورة. لما سمع هذه الايات تأدب، فكان لا يسمع له صوت حتى يستفهم، يعني بصوته خفيض لدرجة ان الناس ما تسمع صوته، تقول له انت قلت ايه يا عمر؟ وذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته ليسمع غيره، فكان عمر رضي الله تعالى عنه اذا تكلم اسمع، واذا مشى اسرع، واذا ضرب اوجع، وكان زاهدا رضي الله تعالى عنه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي في حضرة رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن هنا بمعنى وسع، وسع وطهر، فهذه القلوب لكثرة ما ورد عليها اتسعت، فصارت قابلة للتقوى، صارت قابلة للتقوى. فهناك قلب لا يقبل التقوى، قلب ضيق وأسود، ضيق وأسود، فلا يقبل التقوى، لا يقبل التقوى. بالضبط زي لما يكون حاجة ضيقة وتحاول تحط فيها حاجة واسعة لا تقبلها. وهناك قلب وسعه الله عز وجل بما جعل فيه من الحكمة، ولما طهره من معاني الخير والبركة، فهو يتسع للتقوى الذي هو دين الله عز وجل. إذا هناك قلب يتسع ليقبل دين ربنا عز وجل، وهناك قلب يضيق فلا يتسع. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى إذن سعة القلب لتقبل شرع الله عز وجل، وضيق القلب لدرجة أنه لا يقبل شرع ربنا عز وجل، هذا كله من أمر ربنا سبحانه، من أمر ربنا عز وجل. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد، ولكن كره الله بعاثهم، كره الله بعاثهم فثبطهم، فثبطهم. إذا ضيق قلوبه ونفرهم من قبول الشرع، فلم تتسع هذه القلوب فلم يتهيأوا لإعداد العدة. أولئك الذين امتثلوا وسارعوا وبادروا في الاستجابة كأبي بكر وعمر وثابت بن قيس، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، للتقوى، فصارت قابلة للتقوى، لهم مغفرة. ده بقى الجزاء، لهم مغفرة عند الله عز وجل وأجر عظيم، أي الجنة. وقدم المغفرة على الأجر، لأن الجنة لن يدخلها رجل إلا بعد أن يتطهر، غفر الله تعالى لهم وعفى عنهم، ثم بعد ذلك كانت لهم هذه المفازة العظيمة والمكانة الرفيعة. ثم ينتقل الخطاب إلى وفد بني تميم، إلى وفد بني تميم. وأنس كان في الصحيح بيقول: وكان الصحابة يعجبهم الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل من أهل البادية ليه بقى؟ لأن هو ما فيش عنده ضوابط للإيه؟ للخطاب، هيسأل في كل حاجة، هيسأل في كل حاجة. يا محمد، آه الله أمرك بذلك، آه الله أرسلك بذلك. فكان يعجبهم الرجل يأتي من البادية ولكن رجل ايه؟ عاقل، يسأل في الأشياء التي ربما يهابون السؤال فيها. الجماعة دول أتوا فنادوا على رسول الله: يا محمد اخرج إلينا يا إلهي، يا محمد. ومحمد هذا من؟ إنه رسول الله، إنه نبي الله. إن أصحاب الرئاسات في الدنيا إذا خطبت أحدهم باسمهم مجردا انتفض، سبحان الله. تصور كده لو أنت تكلم رئيس الجامعة تقول له تعالى يا أحمد بيوم، من ده؟ أو تخش مثلا اسم شرطة نادي المأمور باسمه، يا ده مشكلة. فإذا كان ذلك في أهل الدنيا فإن مقام النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأعظم وأجل عند الله عز وجل من كل مقام، من كل مقام. فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي المبارك عندما يخاطب لابد أن يخاطب بالإجلال والاحترام. فإذا تكلمنا في حضرته نتكلم بصوت خفيض، وإذا كلمناه تكلمنا بصوت فيه التواضع والأدب الجم. طيب، وإذا نادينا عليه لم نقل يا محمد، ولكن نقول إيه؟ يا رسول الله، يا نبي الله. هذا هو الأدب. ولذلك كل العلمانيين والمتفرنجين والمتشربين من أذية الباطل والكفر والنفاق لا يتكلمون عن رسولنا إلا بكلمة محمد فقط، عبقرية محمد. اقرأ كده عبقرية محمد، ولا مر قال فيها رسول الله، كله وجاء محمد وذهب محمد وأتى الوحي إلى محمد وشق صدر محمد وتزوج محمد وخرج محمد وهاجر محمد وسالم محمد وجاهد محمد وجلس محمد مع أصحابه وركب محمد الناقة وقال محمد. من محمد هذا؟ إنه رسول الله، وهذا من أفضل ما كتبه العقاد، لا يذكره إلا بذلك اللفظ. الله عز وجل قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ولك يا محمد، أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم العرب تطلق الكثرة ويريدون الجميع، العرب تطلق الكثرة ويريدون الجميع. إذا معنى قول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أي كلهم لا يعقلون، كلهم لا يعقلون. طب ليه قال هذا الكلام؟ هذا من سنن العربية التي بها نزل القرآن. طب عدم العقل في ماذا؟ عدم العقل أن خطابهم هذا يدل على سوء الأدب، وأن خطابهم هذا قد يحبط أعماله. والإنسان العاقل هو الذي يزيد من رصيده في الخيرات، لكن الإنسان الذي يدمر رصيده من الخيرات إنسان غير عاقل. ففعلهم هذا يدل على السفة وعدم العقل، حتى ولو كانوا في قبائلهم من أرباب السلطان ومن الزعماء. ولو أنهم صبر، لو قعدوا في المسجد وانشغلوا بما ينفعهم، وده يدل على تعليم الناس الصبر وعدم الاستعجال. ولو أنهم صبر، استنى شوي، اقعد في المسجد، انشغل بالقرآن، انشغل بالتسبيح، بالذكر، بالاستغفار. ولو أنهم صبر حتى تخرج إليهم، إلى أن تخرج إليهم، ربما كان يعالج شيئا، ربما لا يريد أن يخرج الآن، يريد أن يقيلل، يريد أن يستريح مع زوجه كذا كذا، لكن لا تبرزه إليك في أي وقت أنت تريده. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تثير أشجانا، تثير أشجانا. وسبب الشجن الذي تثيره هذه الآية أن كتب التفسير إلى الآن لم تنخل من بعض ما فيها من أخبار واهية أو باطلة، مما جعل العلمانيين والمفسدين من النصارى والمنافقين يطعنون في أهل الخير ببعض هذه الأخبار التي كثرت في كتب التفسير. لو طلعت الطبري أو طلعت القرطبي كل كتب التفسير ذكرت أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى بني المصطلق بكسر اللام، إلى بني المصطلق، وكان بينه وبين بعضهم في الجاهلية خصومة، أرسله مصدقا أي لكي يجمع مال الصدق، فخرج أو خرجت جماعة منهم لاستقباله فظن أنهم خرجوا ليقتلوه، فرجع سريعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنهم منعوا الصدقة، منعوا إخراج الزكاة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر خالدا رضي الله تعالى عنه أن يخرج إليهم وأن يبيتهم، فإذا لم يسمع أذانا فليكبس عليهم. خالد بن الوليد خرج بجريدة، والجريدة يعني حملة عسكرية، ووصلهم عند انكسار الشمس، فانتظر الجيش إلى أن غربت الشمس فسمعهم يؤذنون ويذهبون للصلاة، وأرسل عيونا فإذا هم يتكلمون بكلام الإسلام، فرجع خالد رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا الخبر مع أنه مخرج في كل كتب التفسير، رواه الطبري بأسانيد كثيرة جدا، لكن هذا الخبر يعني غير صحيح سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن. من جهة الإسناد أن باطل غير صحيح، باطل غير صحيح، لا يصح هذا الخبر، لا يصح هذا الخبر. طب من حيث المتن، المتأول أو المخطئ ليس بفاسق، غاية ما في الأمر حتى لو صح في الإسناد إن الوليد بن عقبة تأول، خاف أول ما شافهم طالعين ناحيته خاف منه، قال أه هم طالعين عشان إيه؟ يقتلوني. فرجع وقال يا رسول الله لا، تم تمنعوا الزكاة وخرج عشان يقتلوني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما فعله الوليد فعله ليس متعمدا يريد الشر بهم، وإنما فعله متأولا مخطئا، والمخطئ ليس بفاسق، المخطئ ليس بفاسق، فارق بين المخطئ والخاطئ. المخطئ الذي يجتهد فأخطأ ده مخطئ، لكن الذي يتعمد الخطأ، الذي يتعمد الخطأ هذا مذموم ملوم. ولذلك قال الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا إيه؟ مخطئين ولا خاطئين؟ كانوا خاطئين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، أخطأ، إذن الفعل أخطأ. طيب اسم الفاعل يبقى إيه؟ مخطئ مش خاطئ، مخطئ، مخطئ. إذن المخطئ الذي بذل جهده في التأويل ولكن لم يحالف التوفيق، لم يوفق، إذن هذا في الحقيقة مأجور، هو مأجور على اجتهاده غير مأجور على مخالفته. فغاية ما في الأمر أن الوليد ابن عقبة هذا صحابي، صحابي، صحابي تأول فأخطأ التأويل فلا يسمى فاسقا، وهذا دليل على أن هذه الآية لم تنزل في الوليد ابن عقبة. طبعا الرافضة، وعليكم السلام، الرافضة يذكرون هذه الآية، قل انظر هذا صحابي ومع ذلك كان ايه؟ كان فاسقا. إذن الفسق محتمل من الصحابة، إذن الصحابة ليسوا بعدول. فإذا كان الله فسق الوليد ابن عقبة، إذن الصحابي يتصور أن يقع في الفسق، إذن يمكن للصحابي ألا يكون إيه؟ ألا يكون عدلا. إذا مسألة رضي الله عنهم ورضوا عنه ليست على إطلاقها، فهناك صحابة معدول وهناك صحابة فساق. فالرد عليهم أن هذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد. طيب، ولو قلنا هو صحيح من حيث الإسناد، فإن الخطأ لا يعني الفسق. فلو أن إنسانا أراد أن يرمي عصفورا بحجر، يرمي عصفور بحجر، فالحجر وقع في عين رجل ففقأ ذلك العين، هل يكون بذلك فاسقا؟ لا. ليه؟ لأنه لم يتعمد إصابة عينه. طب واحد بالفعل راح جايب نشان وراح ضارب واحد في عينه مصفها، يبقى ده ايه؟ فاسق، لأنه آذى مسلما. إذا فارق بين الخطأ وبين العمد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو أن إنسانا أكل وشرب حتى دخل أو انفرج الصبح لكان بذلك فاسقا. طب لو أن إنسانا تأول فسمر في أكله لما بعد طلوع الفجر الصادق وهو متأول، هل يكون فاسقا؟ لا، لا يكون فاسقا ويتم صومه. إذن هذه الآية لم تنزل في الوليد بن عقبة، وللأسف كل كتب التاريخ والمغازي والتفسير تذكر هذه القصة، وهذا يدل على أن كتب التفسير والمغازي تحتاج إلى مجهود كبير وأن تنخل نخلا عظيما حتى لا توجد فيها ثغرات ينفذ منها أهل البدع والشطط والزير. إذن هذه الآية توجيه وإرشاد، توجيه وإرشاد. وجه الله تعالى المؤمنين إلى التثبت والتريث، وأن قبول الخبر لا يكون إلا من العدل، والعدل على وزن فعل بمعنى فاعل أي عادل، والعدل هو العامل بطاعة الله عز وجل. فلو أن المسلم كان عاملا بطاعة الله عز وجل مأمونا لكان بذلك جديرا أن يقبل خبره، فيمكن أن يستدل بهذه الآية على قبول خبر الواحد بمفهوم النص، بمفهوم النص ليس بدلالة اللفظ. بمفهوم النص: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا مفهوم المخلفة: إن جاءكم إيه؟ عدل بخبر فاقبلوا، فاقبلوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لابد من التبين. فتبين، لأنكم إذا لم تتبينوا أصبتم قوما بجهالة، وعندئذ ندمتم على ما فعلتم. قصة طريفة أزجي بها وأروح بها شيئا مما قد يعني يصيب بعضكم. القصة دي لعلي ذكرتها من قبل في أحد الدروس، أن أيام زمان كان هناك سوق بقى الرقيق، سوق ستوتة كده مثلا، بس مش لبيع الطماطم والبرنجان، ولكن لبيع العبيد. عبد مسلوع صغير كده ورفيع يتباع مثلا ب500 دينار، مين يشتري ذلك العبد؟ 500 دينار. وبعدين جاء عبد بقى قد العمود، حاجة جبار، ما بيقدرش يعمل ايده كده من العضلات، حاجة جبار. فصاحبه يريد فيه 5 دنانير بس، من يشتري هذا العملاق الفتوة الجبار المارد ده ب5 دنانير؟ يبقى المسلوع الرفيع ب500 وده ب5. طب ما آفته؟ آفته أنه يكذب، آفته الكذب. دي مشكلة المشاكل، الكذب، الكذب، لأن الكذاب فاسق. تصور بتتعامل مع كذاب، بتبقى ماشي بالضبط بتحسس على كلامه، كلامه كله غرز ومش عارف فين الظاهر وفين الباطن، ياخدك هنا ويجيبك هنا، وبعدين كل كلمة تقول له يعني قابلته، يقول لك طب قابلته يوم كذا في وقت كذا في، يعني هتعمل بالضبط زي انت عاوز بقى مذكرة تفسيرية بقى في كل كلمة. فجاء واحد بقى تاجر فقال انا اشتري، صاحبه قال له ده كذاب وبيعمل مشاكل بكذب، قال انا خلي بالي منه. اخذوا البيت فقال له انا عاوزك بقى ايه تقوم بالخدمة وتشد حيلك وانا هكرمك وهبسطك وحوش وانا ايه هعتقك بس بعد فترة. الراجل قعد يومين ثلاثة وبدأ بقى يمارس الايه الكذب بقى، وانظر الى عدم التثبت ما الذي اودى به. الراجل التاجر ده كان بيطلع بره البيت من الصبح ما يجيش الا وش الفجر، تاجر بقى بيتاجر ويعقد صفقات ويقعد مع ده ويقعد مع ده ويخلص مع ده وياخد من ده، تاجر. فراح يقول لزوجته ايه يعني ما اكرمك، هناك امرأة فاضلة وطيبة ولكن هناك مشكلة، اين زوجك؟ انه تاجر بارك الله فيه وأعان الله تجارته. قال يا لك من امرأة مسكينة، ما ذاك، ان زوجك رجل لعوب وانه يتعرف على النساء وأوائل غير ذلك. المرأة اتحسرت، فماذا اصنع؟ قال لها ما عليك الا ان تأتي ببعض شعرات من رأسه او صدره ثم اجعله تميمة يجعله ينصرف عن النساء العالمين فلا يكون في قلبه الا انت. قالت له سهل. قال هذه الليلة اذا نام خذي مقصا وقصي شيئا من شعره ووفيني به. سهلة بسيطة. الرجل جه بقى بيجهز له الاكل، قال له يا سيدي ما اكرمك وما اعظم رؤتك ولكنك رجل مسكين. مسكين ماذاك؟ سامحني يا سيد لا أستطيع الكلام. تكلم. لا أستطيع الكلام، أمر صعب شنيع لا أستطيع أن أتكلم به ولا أن أفوه به. الراجل ساب الكلام الأكل وبدأ أنه إيه يغضب عليه في الكلام بقى، وفين وفين؟ قال له إن زوجتك امرأة لعوب وهناك رجل يأتيها كل ليلة ويفعل معها كذا وكذا وقد توعد الليلة على قتلك. الليلة بقى هي إيه هيقتلوك. الراجل حط السيف جنب منه بتاع المخده وعمل نفسه ان هو نايم وقعد بقى يشخر بقى وايه ويشد في النوم بقى شويه بقى، والست داخله على طراطيف صوابعها عشان تنفذ المساله دي. اول ما اقتربت منه ورفع المقص علشان تعمل كده ظن ان هي تضربه بالمقص، راح شد السيف وقتلها. فانظر إلى ذلك الأمر. فدائما عدم التثبت يفضي إلى الوقوع في المشاكل، عدم التثبت يفضي إلى الوقوع في المشاكل. لابد من التثبت. يعني من لطائف الأمور كان لي يعني شقيقي كان آتي من محافظة أخرى، فتوعدنا إن هو ينتظرني في مكان ما. ف شقيقي جلس فظننت ان هو اللي جالس ده هو، فجيت من ظهره وبعدين حطيت ايدي كده على عينه بحيث ان انا هزر معاه وظننت ان هو من ظهره اخوي بالضبط. فلما بتكلم نظرت اليه فوجدت ان هو مش هو اخويا، واحد تاني، فكان موقف يعني سبب لي احراجا شديدا. فالمقصود التثبت في كل شيء يعني يكون فيه من الخير والسعادة ما فيه. فكذلك لابد الإنسان دائما أن يتثبت وألا يتعجل وأن يتمهل. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو ضعيف، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. التأني من الرحمن سنب متأني. وفي صحيح مسلم حديث الأشج العصري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قلت ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناه. الأناه اللي هو الايه؟ التمهل، التريث، التثبت. سنبقى كل حاجة بالراحة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتصبحوا هنا أي تصيروا، تصيروا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، أن فيكم رسول الله، أن بينكم رسول الله. وكلمة فيكم رسول الله تدل على مقام الداعي مع المدعوين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الناس ربما اجتهد، فإذا اجتهد أخطأ، فإذا اجتهد أخطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام مطلوب أن يبين لأصحابه ما قد يهمون فيه، ما قد يخطئون فيه، فهم من جملة البشر. ولعل هذا الأمر دليل على أن الفاضل مهما بلغ فضله فقد يحتاج إلى من يسدده ويقاربه، يحتاج إلى من يسدده ويقاربه. ولذلك كانت النصيحة، كانت النصيحة قائمة، كانت النصيحة قائمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة، قالها ثلاثا. قال أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة دلالة على أن الدين كله هو النصيحة. فالدين النصيحة هذا أسلوب حصر، فإذا عرف ركن الجملة دل ذلك على الحصر، دل ذلك على الحصر. وكأن المعنى إنما الدين النصيحة، أو كأن المعنى ليس الدين إلا النصيحة. فإذا انعدمت النصيحة سقطت الديانة. إذا لابد أن يتخلق المسلمون بخلق النصيحة، لأن الدين النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لأصحابه، يسددهم ويقاربهم، يوجههم ويرشدهم، وهذا مقام الداعي من جملة من يدعوهم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، اجتهاداتكم، تأويلاتكم، لعنتم، أي أصابكم العنت. يعني من هذه المواقف، وإن كان في إسنادها ضعف، أن الصحابة كانوا في سفر، جرح أحدهم جراحة عظيمة في رأسه فأصبح جنبا، فقال لمن حضره من الصحابة: إني جنب، ألا أجد عندكم رخصة؟ طب أعمل إيه بقى؟ طبعا واحد دماغه مفتوح، واخبط مثلا خبطة في دماغه ولا حاجة وجنب، أعمل إيه؟ قالوا: ليس عليك إلا أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات، اغتسل الرجل فمات. هذا عنت، هذا عنت. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك العنت لوقع لعنت الكثير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطع الصحابة في هذا التأويل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه كذا وكذا أن يجعل إصابات على رأسه ثم يغتسل. الحديث في إسناده ضعف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدد وينصح ويقارب ويوجه ويرشد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا دل على أن الإيمان يزيد، والإيمان يزين في القلب، وإذا زين في القلب ذاق الإنسان حلاوته، ذاق الإنسان حلاوته. فكما أن اللسان يتذوق حلاوة الطعام، فإن القلب يتذوق حلاوة الطاعة، فإن القلب يتذوق حلاوة الطاعة. إذن القلب له حاسة التذوق أيضا، له حاسة التذوق. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا يدل على أن تزيين الإيمان وتكريه القلب في الكفر والفسوق والعصيان هذا من جملة أمر الله عز وجل، وهذا لن يتأتى إلا بالطاعة والدعاء والعبادة. فإذا حصل في القلب حب الإيمان وكره الفسق والكفر والعصيان كان الإنسان راشدا. إذن الرشد يكون بتحصيل هذين الأمرين. إذن من هو الرشيد؟ من هو الرشيد؟ الذي يحب الخير ويكره الشر. الخير من الإيمان والطاعة والبر والمعروف، طب الشر من الكفر والفسوق والعصيان، هذا هو الرشيد. ولذلك لقمان، ولذلك لوط لما أراد قومهم أن يهجموا على أضيافه قال أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش واحد يكره الشر يحب الخير. فكان حب الخير وكراهية الشر علامة على الرشد، علامة على الرشد. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في صفة المؤمنين الذين زين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، قال الله أنهم هم الراشدون. وهم ضمير للتوكيد، لم يقل أولئك الراشدون وإنما قال أولئك هم الراشدون. فإما أن تكون هم الراشدون جملة خبر للمبتدأ وهذا يدل على تعظيم وتفخيم أمرهم، وإما أن تكون هم للتوكيد والراشدون خبر لأولئك ويكون ضمير الفصل هنا للتأكيد، وهذا تأكيد لمعنى الرشد وإثباته لمن حصل هذه الصفة. هذا الخير العميم، هذا الخير العميم من الأجر والمغفرة والرشد المتضمن محبة الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، هذا كله فضلا من الله ونعمة. يا سلام، فضلا من الله. إذن ما أنت فيه من خير، من خير ومن طاعة ومن تقلب في مراقي الصعود ومقامات الخير والرفعة، هذا كله من الله عز وجل، هذا كله من الله فضلا من الله ونعمة. شوف، ونعمة، يبقى ربنا أنعم عليك إن أنت تطيعه، أنعم عليك أنت تقوم من النوم، أنعم عليك بالوضوء، بصلاة الفجر، بحضور مجلس العلم. فكم من أناسي، يعني كم من ناس كثير جدا حرموا من هذا الخير، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. تفضلوا إخواني. احنا طبعا بنخسر المنفصل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، لا 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 منفعش، نريد أن يكون الصوت عاليا مدويا. هات صوتك كده يعني الذي تجهر به، مش صوتك الذي تخفضه. أنت الآن تصور أنك يعني ما شاء الله في مقام آخر، يعني فهات أخرك. تفضل. يا
أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم.
لما نيجي نقف على الله، واتقوا الله، في همس عند الهاء، واتقوا الله. ماشي، هنقول بس بصوت عالي قوي بقى، الصوت ده ما ينفعش، الصوت ده ما ينفعش لسه على الصبح. وبعدين ها من الاول تاني.
يا
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
كجهر بعضكم لبعض أن أحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
دايما يا إخواني انتبهوا من الجهر بالهمس، الهمزة مجهورة، وآ يا آ يا آ وآ، يعني لا تسهلوا الهمزة. إن إيه مش إن، لا الجهر مع الإيه، حقق الهمزة.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
جزاكم الله خيرا. أنا بس لي مطلب أكرره، ولكن هذه العادة أن المطالب هذه تذهب أدراج الرياح كعادة الإخوة دائما أو كعادة الناس في هذه الأعصار، أنها لا تهتم إلا بما تريد لا بما يراد منها أو بما يراد لها، أسف، لأن يراد منها يبقى حاجة مش كويس، لكن يراد لها. ينبغي لكل أخ يكون معه مصحف بتاعه يجيبه هو جاي في إيده حتى يثبت عليه ماذا؟ علامات الوقف والابتداء. نمرة 2، ممكن يسجل على هامش المصحف بعض المعاني، تبقى حاجة كويسة جدا، بعض الكلمات ممكن يسجل على هامش المصحف. الحاجة اللي بعد كده ان بعد زمن 10 سنين 20 سنة 30 سنة هيبقى المصحف ده بالنسبة له حياته، هيبقى لو قيل له ان المصحف ده هو الثمن ومليون جنيه ما يرضاش يفرط فيه، وتتعاقبه الاجيال ويكون دليلا واثرا طيبا نافعا ان شاء الله. لكن تأتي كده بالضبط زي اللي رايح الكلية لا معاه كراس ولا قلم ولا ورق ولا اي حاجة، هذا الامر صراحة يعني احزن له كثيرا. ينبغي لمجلس القرآن تجيب المصحف بتاعك في اذا كنت جاي بنثبت علامات وقف وابتداء، اثبت. ولذلك احنا لو قرأنا في اي قراءة من الماضي وجينا نقرأ نجد الناس اختلفت ليه؟ ما زبطتش نفسها في الوقف والابتداء. وعلم التلاوة كله قائم على جزئيتين اثنين، الجزء الاول تزويد الحروف والجزء الثاني ايه؟ معرفة الوقوف. اذا معرفة الوقوف ده نص العلم بالضبط، معرفة الوقوف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.